نعم، تفضل مولانا.
يلا. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا زال الكلام في مناقشة الدليل الثاني. خلاصة الدليل الثاني، نعيد الدليل الثاني بشكل مختصر. خلاصة الدليل الثاني أن يقال: معنى الوجود حاصل عندنا. هذا المعنى الحاصل عندنا لو لم يكن بديهيا لكان نظريا يحتاج إلى تعريف، فيعرف إما بذاته وإما بأجزائه وإما بالأمر الخارج عنه، والتالي باطل بجميع شقوقه، فالمقدم مثله في البطلان. أما بطلان التالي فلأن التعريف بالذات، تعريف الذات بالذات، يلزم منه تقدم الشيء على نفسه وهو محال. وأما التعريف بالأجزاء فنسأل عن تلك الأجزاء: هل هي من قبيل الوجودات؟ هل هي وجودات أو ليست بوجودات؟ إن كانت وجودات فيعود التعريف إلى تعريف الشيء بذاته، ويلزم منه تقدم الشيء على ذاته. وإن لم تكن تلك الأجزاء وجودات فإنه نسأل بعد اجتماع هذه الأجزاء: إما أن لا يحصل شيء جديد زائد عليها، وإما أن يحصل شيء جديد. فإن لم يحصل شيء جديد زائد على تلك الأجزاء لزم خلاف الفرض: ما فرض وجودا أصبح محض لا وجود. وإن حصل شيء جديد زائد على الأجزاء هو الوجود، كان التركيب في الأجزاء لا في الحاصل، لا في الوجود. سيكون التركيب إما في فاعل الوجود وإما في قابله، لا في الوجود الحاصل. فيلزم خلاف الفرض: ما فرض مركبا عاد غير مركب. وأما التعريف بالأمر الخارج فلأن الذي يصلح للتعريف الخارج أو فلأن أو فلأن الذي يصلح للتعريف الخارج المساوي، الأعم والأخص، لا يصلحان للتعريف كما ذكرنا في الدرس السابق. فيتوقف معرفة الوجود على معرفة الخارج المساوي للوجود أولا، ثم يتوقف معرفة الخارج المساوي للوجود على معرفة الوجود كما بينا ذلك في الدرس السابق تفصيلا. فيلزم الدور وهو محال. الشارح تبعا للمتن يناقش هذا الدليل بثلاث مناقشات. المناقشة الأولى مرت معنا في الدرس السابق ولكن نكررها حتى ترتكز في الذهن. يقول المتن والشارح بناء على هذا الذي تذكره أيها الفاخر، فإنه سيمتنع تعريف جميع الماهيات المركبة، كل ماهية مركبة يأتي فيها هذا الذي ذكرت، فيستحيل تعريفها، مع أن البداهة شاهدة على خلاف ذلك. فإنه بلا شك وبلا ريب نعرف الماهيات المركبة. ذكرنا مثال البيت. البيت مثلا ماهية مركبة بناء على ما تفضلت به أيها الفاخر، فإنه لن نتمكن من تعريف البيت، لأن البيت إما أن نعرفه بذاته فيلزم تقدم الشيء على ذاته، وإما أن نعرفه بأجزائه فنسأل عن هذه الأجزاء، هل هي بيوت أو ليست بيوت؟ إما أن تكون الأجزاء بيوتا وإما أن لا تكون بيوتا. فإن كانت الأجزاء بيوتا كذلك عاد الأمر إلى تعريف الشيء بذاته، فيلزم تقدم الشيء على ذاته. وإن لم تكن بيوتا، إن لم تكن هذه الأجزاء بيوتا، فإننا نسأل، إما أن لا يحصل عند اجتماع الأجزاء شيء جديد زائد على الأجزاء، وإما أن يحصل شيء جديد هو البيت. فإن لم يحصل شيء جديد لزم خلاف الفرض، ما فرض بيتا عاد محض لا بيت. هذه الأجزاء المفترض أنها ليست بيوتا ولا يحصل من اجتماعها شيء جديد، فما فرض بيتا عاد محض لا بيت. وإن حصل شيء جديد من اجتماع هذه الأجزاء هو البيت، فيلزم خلاف الفرض كذلك، ما فرض مركبا عاد غير مركب. فإن التركيب أين؟ التركيب حاصل في الأجزاء، فإن التركيب في الأجزاء لا في الحاصل منها، لا في البيت. فالحال أن فرضنا البيت مركبا، التركيب سيكون في الأجزاء لا في الحاصل منها، والأجزاء إما فاعل للبيت وإما قابل له. ولا يصح التعريف بالخارج، لأن الخارج عن البيت، المعنى الخارج عن البيت، لا بد أن يكون مساويا. فيأتي الدور يتوقف معرفة البيت على معرفة الخارج المساوي للبيت، وتتوقف معرفة الخارج المساوي للبيت على معرفة البيت، فيلزم الدور. هذا الدليل الذي تتفضل به أيها الفاخر ينطبق على جميع الماهيات المركبة، وبالتالي لا يمكننا أن نتعرف على الماهيات المركبة. يستحيل تعريف كل ماهية مركبة، مع أنه خلاف البداهة وخلاف الضرورة، فإننا نعرف الماهيات المركبة. الأمر ليس ممتنع، بل الأمر في غاية الإمكان. واضح؟ المناقشة الأولى هذا تمام الكلام في المناقشة الأولى. المناقشة الثانية بعد ذلك نقول للفخر: سلمنا، لكن ماذا قلت أيها الفخر؟ ماذا كان دليلك؟ هكذا كان دليلك: لو لم يكن بديهيا وكان نظريا للزم تعريفه إما بذاته وإما بأجزائه وإما بالأمر الخارج عنه. هكذا تفضلت أيها الفخر. في مقام الجواب نقول: نحن نختار الشق الثالث، وهو تعريف الوجود بالخارج المساوي للوجود. لا يقال إذن يلزم الدور إذا نعرف الوجود بالخارج المساوي، سيلزم الدور إذ شرط التعريف العلم بالمساواة، والعلم بالمساواة تتوقف على معرفة الوجود فيلزم الدور. لا يقال ذلك، لأننا نقول شرط التعريف، هذه مناقشة هنا مناقشة الفخر، شرط التعريف بالخارج المساوي المساواة الواقعية لا العلم بالمساواة، المساواة بوجودها الواقعي شرط في التعريف، وليس المساواة بوجودها العلمي. بيان ذلك، مثلا لو أردنا تعريف الإنسان، ما هو الإنسان؟ فإننا سنتتبع عوارضه وأفعاله، نراه مثلا يأكل ويشرب ويضحك ويبكي ويفكر ويتعجب وما إلى ذلك من أفاعيل تصدر عنه. أنا الذي أريد التعريف، لا أعلم إن كانت هذه العوارض مساوية أو أعم أو أخص، لا علم لي. فإذا اتفق ووضعت يدي على العارض المساوي واقعا، وإن لم أكن أعلم أنه مساو، وضعت يدي اتفاقا على العارض المساوي، المساوي واقعا، لا أعلم بأنه مساوي، فإنني أستطيع تعريف الإنسان به، خصوصا بعد الامتحان والاختبار. أضع يدي على المساوي واقعا، وإن كنت لا أعلم أنه مساو، أعرف الإنسان به، مثلا الإنسان حيوان ضاحك، الإنسان حيوان متعجب مثلا، ثم أمتحن هذا التعريف على كل فرد فرد، فأجد هذا التعريف ينطبق على جميع الأفراد، أجد هذا التعريف جامعا مانعا. بعد ذلك أعلم أنه عرض مساوي. بعد التعريف، لكن بعد تعريفي بعد معرفتي، أجد أنه عرض مساوي. فإذا علمت أنه عرض مساوي، أعلم غيري، أعرف غيري ما الإنسان بهذا العرض المساوي، فلا يلزم الدور. إذن تعريف الإنسان توقف تعريف الإنسان بالنسبة لي توقف على ذات المساوي، لا على معرفة كونه مساويا. ومعرفة الإنسان، فمعرفة الإنسان بعبارة أخرى تتوقف على المساوي بوجوده الخارجي. لا بوجوده العلمي. نعم، الغير سيتعرف على الإنسان. نعم، أنا سأعرف الإنسان للغير وسيتوقف تعريفي للغير على المساوي بوجوده العلمي، لكن لا يلزم الدور، لا يلزم الدور، لأن غيري في الأخير سيعرف الإنسان بالمساوي، بالمساوي واقعا، واقعا، لا بالمساوي أو لا بالمساوي بوجوده العلمي، لأنه الغير لا يعلم أن هذا مساو. بعبارة أخرى حتى يتضح الأمر، هناك مرحلتان، مرحلة وضع التعريف من قبلي، مرحلة وضع التعريف من قبلي، هنا ستتوقف أو سيتوقف معرفة الشيء على الأمر المساوي، لكن بوجوده الخارجي أنا أضع التعريف، حتى أضع التعريف لابد أن أعرف المساوي، لكن ليس شرطه معرفته المساوي بوجوده العلمي، يكفي وضع اليد عليه وإن لم أكن أعلم أنه مساو، فلا يتوقف معرفة المساوي للشيء على الشيء، فلا يلزم الدور. ثم بعد ذلك تأتي مرحلة أخرى وهي تعليمي غيري، بعد أن أعلم أنا الذي وضعت التعريف أنه مساو، أعلم غيري. هذا هو تعريف الإنسان. فيتوقف معرفة الشيء على معرفة الخارج المساوي، ولكن لا يتوقف معرفة المساوي بوجوده العلمي على معرفة الشيء، فإنه بحسب الفرد في هذه المرحلة أنا أعلم بالمساوي، لا غيري يعلم بالمساوي. هذا دقيق ولا بد من التدقيق. المناقشة الثالثة، سلمنا أيها الفاخر أن المساواة شرط في التعريف وبوجودها العلمي لا بوجودها الواقعي، ولكن نقول شرط التعريف العلم بالمساواة في الجملة، ومن بعض الوجوه، لا العلم بالمساواة من جميع الجهات، فلو كان الشيء حاصل عندي، معلوم لدي، ولكن بوجه من وجوهه أعرفه، لكن أعرفه معرفة ناقصة، وأطلب بالتعريف كمال تصوره، ببركة التعريف أريد أن أنتقل من تصوره تصورا ناقصا إلى تصوره تصورا كاملا، فحينئذ يمكنني أن أعرفه بالمساوي ولا يلزم الدور، لأنه سيتوقف تصور الشيء كمال التصور على تصور المساوي له، ولكن يتوقف تصور المساوي له على تصور الشيء ولو من بعض جهاته ووجوهه، فلا يلزم الدور. إن شاء الله واضح. هذا تمام الكلام في مناقشة الدليل الثاني. نطبق العبارة. قال: وأما الثاني، من هنا نبدأ نقرأ. وأما الثاني فلأن ما ذكره الفخر في نفي تركيب الوجود عائد إلى كل ماهية مركبة على الإطلاق، وهو باطل بالضرورة والبداهة، هذا أمر واضح البطلان. المناقشة الثانية: سلمنا، لكن جاز التعريف بالخارج بالأمر المساوي، لا يقال يلزم الدور، وشرطه، لأن شرطه ليس المساواة بوجودها العلمي، وإنما المساواة بوجودها الواقعي، وشرطه المساواة في نفس الأمر لا العلم بالمساواة. بيان ذلك: فالناظر في اكتساب الماهية إذا عرض على أو إذا عرض على ذهنه أو إذا عرض على ذهنه إذا عرض على ذهنه عوارضها فاعل عوارضها فاعل عرض إذا عرض على ذهنه عوارضها واستفاد من بعضها، من بعض هذه العوارض استفاد تصور تلك الماهية، علم بعد ذلك أن ذلك العارض مساو لها، ثم يفيد غيره تصورها، يعلم غيره تصورها بذكر ذلك العارض للغير، ولا دور، لا دور، لا يستلزم الدور ولا دور في ذلك. سلمنا المناقشة الثالثة. سلمنا لكن العلم، سلمنا أن المساواة شرط في التعريف بوجودها العلمي لا بوجودها الواقعي، لكن العلم بالمساواة لا يستلزم العلم بالماهية من كل وجه وتصورها كمال التصور، بل من بعض الوجوه على ما قدمناه، ويكون الاكتساب والتعريف لكمال التصور، فيتوقف كمال التصور على معرفة المساوي، لكن معرفة المساوي لا تتوقف على تصور الماهية كمال التصور، بل بوجه من وجوهها، فلا دور حينئذ. المسألة الثانية، لكن قبل التعرض إلى المسألة الثانية لا بد أن نقرأ، لأنه لم نقرأ المتن، لا بد أن نعود ونقرأ المتن. إلى الآن كنا نقرأ في الشرح، شرح الحلي، الآن نقرأ المتن. قال الماتن، شوف المتن فيه تعقيد ولكن الآن يتضح. قال الماتن: والاستدلال على بداهة مفهوم الوجود. بالدليل الأول بتوقف التصديق بالتنافي، التنافي بين ماذا وماذا؟ التنافي بين الوجود والعدم. والاستدلال بتوقف التصديق بالتنافي عليه، توقف التصديق، التصديق بالتنافي يتوقف على تصور الوجود، فيكون تصور الوجود بديهيا. أو الدليل الثاني بتوقف الشيء على نفسه، لأنه إذا كان نظريا احتاج إلى تعريف، فإما أن نعرفه بذاته فيلزم توقف الشيء على نفسه، أو بتوقف الشيء على نفسه، أو اللازم الثاني الفاسد، أو عدم تركب الوجود مع فرض كونه، مع فرضه مركبا، لأن هذه الوجودات قلنا هذه الأجزاء، هذه الأجزاء إذا لم يلزم منها شيء جديد عند اجتماعها أو إذا لازم شيئا جديدا، إذا كان هناك، إذا حصل شيء جديد فيلزم ما فرضته مركبا غير مركب، لأن التركيب سيكون في الأجزاء التي هي بالنسبة إلى الوجود إما فاعل الوجود وإما قابله كما ذكرنا في البرهان، فيلزم عدم تركب الوجود مع فرضه مركبا. ويلزم لازم آخر لم يذكره المصنف، يلزم أن يكون الوجود محض لا وجود. تذكرون في التعريف في الاستدلال، يلزم أن يكون الوجود محض لا وجود. إذا افترضنا هذه الأجزاء، لأن هذه الأجزاء قلنا إما وجودات أو ليست وجودات، إذا افترضنا أنها ليست وجودات فإما أن لا يحصل منها شيء جديد، ماذا قلنا؟ فيلزم أن يكون ما فرض وجودا يعود لا محض لا وجود. هذا اللازم الفاسد في الاستدلال لم يتعرض له المصنف، فهذا يحتاج أن يذكره في المتن. وإبطال الرسم الباطل، وإبطال الرسم، نعيد، قال والاستدلال بتوقف التصديق بالتنافي عليه أو بتوقف الشيء على نفسه أو عدم تركب الوجود مع فرضه مركبا. وإبطال الرسم لأن التعريف بالخارج المساوي باطل، والاستدلال بكذا باطل، الاستدلال بكذا باطل. شوف هنا في شيء كان ينبغي عليه أن يقول أو إبطال الرسم. شوف ماذا قال، والاستدلال بتوقف التصديق بالتنافي عليه أو بتوقف الشيء على نفسه أو عدم تركب الوجود مع فرضه مركبا أو إبطال الرسم. هنا ينبغي أن يقول أو، لا واو، لا واو، وإبطال الرسم. وإذا قال هنا وإبطال الرسم كان فعليه أن يقول قبل ذلك و، هكذا ينبغي أن يقول أو بتوقف الشيء على نفسه وعدم تركب الوجود مع فرضه مركبا وإبطال، لأن هذا كله، هذه الشقوق كلها تابعة للدليل الثاني، واضح؟ هذا تمام الكلام في هذه العبارة. المسألة الثانية، في أن معنى الوجود مشترك، الوجود مشترك معنوي. الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي كما يستعمل في الفلسفة يستعمل في العلوم الأدبية، لكن هناك فارق جوهري بين الاستعمالين، أو بالتدقيق بين اللحاظين، اللحاظ الأدبي واللحاظ الفلسفي. فإن مناط الاشتراك وعدمه عند الفيلسوف لحاظ المعنى المحمول. الفيلسوف يضع يده على هذا المعنى الذي يحمل في القضية، هل يحمل بمعنى واحد على موضوعاته المتعددة، أو هو من قبيل المعاني المتعددة التي تحمل على موضوعاتها المتعددة؟ وحدة المعنى تعدده هو مناط الاشتراك وعدمه عند الفيلسوف، بخلاف الأديب فإن اهتمامه لا ينصب على المعنى المحمول. الأديب يلاحظ اللفظ ويركز على الوضع، هذا اللفظ وضع بأوضاع متعددة لمعان متعددة فيكون مشتركا لفظيا، أو هذا اللفظ وضع بوضع واحد لمعنى كلي ينطبق على كثيرين فيكون مشتركا معنويا. إذا الاشتراك عند الحكيم من حيثيات المفهوم، وعند الأديب من حيثيات اللفظ والوضع، هذا أولا. ثانيا، مناط الاشتراك عند الحكيم وحدة المفهوم وتعدده، وعند الأديب وحدة الوضع وتعدده. ثالثا، الاشتراك عند الحكيم لا يختلف باختلاف اللغات، البحث الفلسفي لا علاقة له بالبحث اللغوي، وعند الأديب يختلف باختلاف اللغات. وكيف كان؟ فإننا نحمل الوجود على موضوعات وماهيات متعددة، فنقول الإنسان موجود والحجر موجود، بل إننا نحمل الوجود على الواجب والممكن، فنقول الواجب موجود والممكن موجود. هنا يأتي السؤال، هنا يأتي البحث، هل هذا المحمول الوجود الذي يحمل على هذه الماهيات المتعددة، هل يحمل بمعنى واحد أو يحمل بمعان متعددة؟ الوجود في قولنا الحجر موجود، الفلك موجود، هل هو من قبيل قولنا زيد إنسان وعمر إنسان؟ هل يحمل الوجود على موضوعاته كما يحمل الإنسان على جزئياته وأفراده بمعنى واحد؟ إذا كان الأمر كذلك فهو بلا شك ولا ريب من قبيل المشترك المعنوي، أو أن الوجود المحمول له معان متعددة تختلف باختلاف الموضوعات والماهيات، كما في قولنا الباصرة عين والركبة عين والذهب عين، فيكون الوجود من قبيل المشترك اللفظي، ويكون معناه في كل قضية عين معنى الماهية فيها. فقولنا الإنسان موجود هو في معنى قولنا الإنسان إنسان، وهكذا قولنا الحجر موجود في معنى قولنا الحجر حجر، الفلك موجود الفلك فلك. والصحيح أن الوجود من قبيل المشترك المعنوي، والماتن يستدل على ذلك بثلاثة أدلة. الدليل الأول الدليل الأول حاصل الدليل الأول هكذا نقول: إننا نجزم بوجود شيء، ومع هذا الجزم بوجود شيء نشك في ماهيته، كما لو جزم شخص بوجود علة لهذا العالم، بأن هذا الكون له علة، له مبدأ، عنه صدر. هذا الشخص يجزم بوجود فاعل لهذا الكون، بوجود خالق لهذا الكون، لكنه يتردد في ماهيته. هذه العلة التي صدر عنها هذا الكون ما هي؟ هل هي واجبة أو ممكنة؟ هل هي مثلا جوهر أو عرض؟ يتردد في ماهيته. هذا الشخص اعتقد أولا أن مبدأ العالم موجود ممكن، بعد التحري والبحث والتحقيق زال اعتقاده هذا، وأصبح عنده اعتقاد ثان: مبدأ العالم واجب وليس ممكن. فهنا نلحظ في جميع هذه الحالات، ما هي هذه الحالات؟ حصول الاعتقاد الأول ثم زواله ثم حصول الاعتقاد الثاني. في جميع هذه الحالات التي يطرأ عليها التغيير والتبديل، هناك شيء لم يتغير، هناك شيء لم يتبدل، هناك شيء بقي ثابت، وهو اعتقاده وجزمه بوجود مبدأ وعلة لهذا العالم. وجود الشيء بوصفه علة ومبدأان أمر ثابت. إذن قد نشك في الخصوصيات، قد نشك في ماهية شيء، في ماهية المبدأ مثلا، لكن مع الجزم بوجوده نجزم بالوجود مهما كانت الماهيات، مهما كانت الخصوصيات، لو كان معنى الوجود عين الماهية للزم تزلزل الوجود عند تزلزل الماهية، للزم الشك في الوجود عند الشك في الماهية، مع أن معنى الوجود بقي واحدا لم يتغير لم يتبدل، بقي ثابتا مهما تغيرت الخصوصيات والماهيات، فالوجود معنى واحد من قبيل معنى مشترك، فهو مشترك معنوي. واضح الدليل الأول؟ نطبق الدليل الأول، نطبق العبارة. قال المسألة الثانية في أن الوجود مشترك، نقرأ أولا الشرح. أقول: لما فرغ من البحث عن ماهية الوجود، ما هو الوجود؟ قلنا المبدأ التصوري متقدم على المسائل، عندنا المبادئ متقدمة على المسائل، وفي المبادئ عندنا مبادئ تصورية ومبادئ تصديقية. البحث عن ماهية الوجود مبدأ تصوري، والمبدأ متقدم على المسألة. لما فرغ من البحث عن ماهية الوجود شرع في البحث عن أحكامه، مسائله، لأن المسائل هي أحكام الموضوع كما ذكرنا. أول حكم وأول مسألة يبحث عنها، فبدأ باشتراكه، معنى الوجود مشترك، فبدأ باشتراكه، واستدل عليه بوجوه ثلاثة ذكرها الحكماء والمتكلمون. الوجه الأول: إنا قد نجزم بوجود ماهية، نجزم بالوجود، إنا قد نجزم بوجود ماهية ونتردد، والحال هذه هو الحال، والحال أننا نتردد في خصوصياتها مع بقاء الجزم بالوجود. فإنا إذا شاهدنا أثرا كالعالم مثلا، كالكون مثلا، هذا الوجود مثلا، فإنا إذا شاهدنا أثرا حكمنا بوجود مؤثره وعلته ومبدئه. ثم فإذا اعتقدنا بأنه ممكن، بأن هذا المؤثر ممكن، ثم زال اعتقادنا بإمكان المؤثر، وتجدد اعتقادنا، صار عندنا اعتقادا ثان بوجوب المؤثر، أنه واجب، هذا المؤثر واجب وليس بممكن، لم يزل الحكم الأول. ما هو الحكم الأول؟ أننا نجزم بوجود مؤثر، فبقاء الاعتقاد بالوجود عند زوال اعتقاد الخصوصيات، مهما تغيرت، مهما شككنا في الماهيات، لكن نبقى نعتقد بالوجود، يدل على الاشتراك. الثاني، الدليل الثاني: قبل بيان الدليل الثاني لا بد من توضيح مقدمة. حاصل هذه المقدمة أنه لا تمايز في الأعداء، فإنه ليس للعدم إلا معنى واحد هو البطلان المحض، العدم محض البطلان، العدم محض الانتفاء. الانتفاء والبطلان من وعاء الوجود. لا فرق بين عدم الحجر وعدم الشجر، العدم عدم، فلا تمايز بين الأعدام. هذه مقدمة واضحة يسلمون بها، الخصم يسلم بها. إذا اتضحت عندك هذه المقدمة، نأتي ونؤلف الدليل، فنقول: لو لم يكن الوجود الذي هو نقيض العدم، لو لم يكن الوجود، أو لو لم يكن للوجود معنى واحدا كنقيضه، أليس العدم له معنى واحد؟ الآن لو لم يكن الوجود كنقيضه العدم، ليس له معنى واحد، وكان له معان متعددة، لا لازم إما ارتفاع النقيضين أو اجتماعهما، والتالي باطل، فالمقدم مثله. الآن لا بد من بيان الملازمة، ولكن لبيان الملازمة لا بد أن نفترض أقل تقدير أن للوجود، لأنه لا بد أن نفترض أن للوجود أكثر من معنى، أقل تقدير أن يكون للوجود معنيان، معنى أول ومعنى ثاني، وأن لا يكون للعدم إلا معنى واحد. هذا هو المفترض، لأنه الكل يسلمون أن ليس للعدم إلا معنى واحد. نقول في بيان الملازم: إذا كان للوجود أكثر، أو نعم، إذا كان للوجود أكثر من معنى، نفترض معنيان، فنقول: فإذا صدق الوجود بمعناه الأول، فإنه بالضرورة سيكذب الوجود بالمعنى الثاني. إذا صدق وجود الحجر، هذا حجر، إذا صدق وجود الحجر فسيكذب وجود الشجر مثلا، واضح؟ هذا الوجود إذا صدق عليه أنه وجود حجري، فإنه سيكذب فيه أنه وجود شجري. إذا صدق الوجود بمعناه الأول، فإنه بالضرورة سيكذب الوجود بالمعنى الثاني، سيرتفع الوجود بالمعنى الثاني. فإما أن يرتفع ويكذب العدم، فإذا ارتفع وكذب العدم لازم ارتفاع الوجود بالمعنى الثاني وارتفاع العدم، وهو ارتفاع للنقيضين. وأما إذا صدق العدم، صدق الوجود بالمعنى الثاني وصدق معه العدم، لازم من ذلك أن يصدق الوجود بالمعنى الأول وأن يصدق معه العدم، فيلزم اجتماع النقيضين. وهو محال. الآن نطبق، نقرأ هذا الدليل الثاني. قال الثاني، الوجه الثاني، الحكماء ذكروا وجوها ثلاثة، هذا الوجه الثاني، أن مفهوم السلب، الآن السلب إما أن نقول السلب هو العدم، معنى السلب هو معنى العدم، أو نقول في الأخير يعطي نفس الشيء، إما أن نقول السلب هو العدم، أو نقول السلب هو الحكم بالعدم، السلب حكم بالعدم، أن تحكم على الشيء بأنه معدوم، تقول مثلا الحجر معدوم، الشجر معدوم، هذا هو السلب. الآن نفس الشيء. الثاني، أن مفهوم السلب واحد، العدم أو الحكم بالعدم على الشيء، العدم مفهوم واحد، لا أحد يناقش في هذه المقدمة، لا تعدد فيه، ولا امتياز، الأعدام لا تتمايز فيما بينها، فيكون مفهوم نقيض السلب الإيجاب، أو مفهوم نقيض العدم الوجود الذي هو الوجود واحدا، وإلا لو كان مفهوم العدم واحدا وتعدد مفهوم نقيضه لم ينحصر التقسيم بين السلب والإيجاب، السلب والإيجاب سيرتفعان والسلب والإيجاب سيجتمعان، فيلزم قسم ثالث يرتفع عنه السلب والإيجاب ويجتمع فيه السلب والإيجاب كما شرحنا. الدليل الثالث ونختم به البحث، وهو هذا الدليل. هذا الدليل قبل بيانه لا بد أن نذكر مقدمتين. أولا، لا شك ولا ريب أننا نقسم الوجود إلى أقسامه المتعددة، فنقول الموجود إما واجب أو ممكن، والموجود الممكن إما جوهر أو عرض، والموجود الجوهر إما مادة صورة نفس، والموجود العرض إما كم إما كيف إما إضافة وهلم جرة. نقسم الوجود إلى أقسامه، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، المقسم لا بد أن يحفظ في أقسامه، هذا أمر بديهي، المقسم لا بد أن يصدق على جميع أقسامه، مثلا عندما نقول الإنسان إما زيد أو بكر أو عمرو وهلم جرا، أو نقول الحيوان إما إنسان أو فرس أو بقر وهلم جرا، عندما نقسم الحيوان إلى أنواعه فإنه بلا شك الحيوان محفوظ في أنواعه، الإنسان حيوان والفرس حيوان والبقر حيوان، المقسم يصدق على جميع أقسامه، يحفظ في أقسامه بعبارة أخرى، وإلا لو لم يكن المقسم محفوظا في جميع الأقسام، لو لم يصدق المقسم على الأقسام فإن القسمة لا تصح. ليس صحيح أن نقسم مثلا الحيوان إلى إنسان، نقول الحيوان إما إنسان وإما حجر، هذه القسمة لا تصح. لماذا؟ لأن الحيوان لا يصدق على القسم، الحيوان لا يصدق على الحجر، الحجر ليس حيوان، الحجر وإن كان جسما لكنه ليس كل جسم حيوان، الحيوان جسم نام حساس متحرك بالإرادة، والحجر فاقد للنمو فاقد للحس لا يتحرك لا بإرادة ولا بغير إرادة. وبالتالي نقول في الوجود، إذا كان الوجود نقسمه إلى أقسامه، ولأن الشرط المصحح للقسمة انحفاظ المقسم في جميع الأقسام، وجود المقسم في جميع الأقسام، انحفاظ المقسم في جميع الأقسام، صدق المقسم على جميع الأقسام، لا بد أن يكون معنى المقسم صادق على الجميع، لا بد أن يكون معنى المقسم واحد في جميع الأقسام، أن يصدق الوجود على جميع الأقسام بمعنى واحد، فيكون معنى الوجود من قبيل المشترك المعنوي. هذا الدليل الثالث، نطبق العبارة. الثالث، أن مفهوم الوجود قابل للتقسيم بين الماهيات فيكون مشتركا بينها. أما المقدمة الأولى فلأننا نقسم الوجود إلى الواجب والممكن وإلى الجوهر والعرض وإلى الذهني والخارجي، والعقل يقبل هذه الأقسام. القسمة صحيحة بنظر العقل وليست فاسدة. أما المقدمة الثانية فلأن القسمة عبارة عن ذكر جزئيات الكل الصادق هو الكل عليها. جزئيات الكل يعني المراد من الجزء هنا واضح، الجزء الإضافي وليس الجزء الحقيقي. جزئيات الكل الصادق عليها بفصول متغايرة كما في الحيوان بالنسبة إلى الإنسان والفرس والبقر، أو ما يشابه الفصول بالعوارض كما في تقسيم الإنسان إلى زيد وبكر وعم. واضح هذا المعنى. ولهذا لا يقبل العقل قسمة الحيوان إلى الإنسان والحجر، الحيوان إما إنسان وإما حجر. لما لم يكن صادقا عليهما فإن شرط التقسيم صدق المقسم على الأقسام، والحيوان لا يصدق على الحجر. ويقبل قسمته، ولهذا لا يقبل العقل قسمة الحيوان إلى الإنسان والحجر، ويقبل قسمته إلى الإنسان والفرس. يقول هذا التقسيم صحيح وذلك التقسيم ليس بصحيح. قال المتن، نقرأ المتن. وتردد الذهن، تردد الذهن في ماذا؟ في الماهيات، حال الجزم بمطلق الوجود. هذا الوجه الأول، دليل الأول، واتحاد مفهوم نقيضه، اتحاد مفهوم العدم الذي هو نقيض الوجود، معنى العدم واحد، وقبوله وقبول الوجود القسمة وصدقه على الأقسام يعطي الشركة، هذا يعطي أن الوجود مشترك ومعنى واحد في جميع الأقسام. والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيك مولانا، جزاكم الله تعالى خير، نسأل الله سبحانه وتعالى يجعله في ميزان حسناتكم.
يعني
العفو،
حقيقة
بارك الله فيك. أجدتم وأفدتم، بارك الله فيكم. الآن نفتح باب الأسئلة إن شاء الله. نعم، الآن باب الأسئلة إن
سيدي
شاء الله.
سؤال، السلام عليكم ورحمة الله. مولانا أحسن الله إليكم وجزاكم خير الجزاء. السؤال بالنسبة للدليل الأول، وهو أنه قد يرد عليه اعتراض بثبوت الحال، يعني عند من يقول به، فلا يكون الترديد بين النفي، بين السلب والإيجاب فقط.
ما لم أسمع.
قلت مولانا قد يرد اعتراض على الدليل الأول الذي ذكره
أي
الشارح،
دليل أول؟ أي دليل أول؟
الذي فيه الذي فيه الاستدلال باتحاد مفهوم العدم على اتحاد مفهوم نقيضه.
نعم، هذا الدليل الأول. نعم،
هل يرد عليه اعتراض من يقر بالحال ويقول به بأن الوجود ليس نقيضا بل هو أخص من النقيض بالنسبة للعدم؟
نعم، أحسنتم. هذا الدليل صحيح بالنسبة إلى الذي لا يقول بوجود قسم ثالث بالنسبة إلى الإيجاب والسلب، صحيح بالنسبة لهذا الذي يعتقد بأن الوجود والعدم نقيضان. أما ذاك الذي يؤمن بالحال فلا بد أولا أن يقع الكلام معه في الحال، واضح؟ لا بد أن نتكلم معه أولا في الحال، نبطل الحال وأنه لا يوجد قسم ثالث بين الوجود والعدم، ثم نأتي نبحث عنه، نبحث معه في هذا البحث. نعم، أحسنتم. فهذا الدليل بالنسبة إلى غير القائل بالحال. القائل بالحال أولا ينبغي أن نبطل له القول بالحال، ثم نأتي معه إلى هذا البحث. أحسنت.
أحسن الله إليكم سيدي.
سيدي عندي سؤال لو تسمح.
تفضل.
سيدي، ذكرت في الدليل الثاني أن ال أن المعنى أن معنى العدم هو معنى واحد، في حين لو كان معنى الوجود أكثر معنى لازم اجتماع النقيضين. بالنسبة لمناقشة هذا الدليل، طبعا الوجود نعلم أنه بالنسبة لله وجود الله أزلي، وأما وجود الحوادث فهي مخالفة لوجود الله. فمن هذه الحيثية، يعني يكون تعريف الوجود بالنسبة للحوادث يعني باطل بالنسبة كتعريف بالنسبة للخالق يعني. فهذا إذا كان التعريف الأول للوجود هو باطل بالنسبة للماهية الثانية يعني، فلا يلزم اجتماع النقيضين. إذا كان تعريف الوجود بالنسبة
واضح
للماهية
واضح
هو
واضح
باطل
إشكالكم.
هو من قبيل العدم يعني، لا يلزم
نعم،
اجتماع النقيضين.
أحسنتم، واضح. شوف، هذا خلط يقع. يعني نحن عندما نقول الوجود معنى واحد بين الواجب والممكن، فمرادنا المعنى وليس المصدر. مثلا قد يأتي الإشكال إلى الذهن، كيف تقولون أن الوجود واحد؟ وأين التراب من رب الأرباب؟ أنتم لا تفرقون بين وجود التراب ووجود رب الأرباب، يعني إلى هذا الفارق لا تلتفتون، كيف تقولون أنه واحد؟ ها، هذا الذي يستشكل بهذا الإشكال لا يفرق بين المعنى والمصداق. نحن نتكلم عن المعنى الحاصل في الدين، لا عن المصداق الخارجي. الواجب في الخارج وجوده بلا شك ولا ريب، لا شك ولا ريب أنه الممكنات وجودها غير وجود الواجب. هذا أمر بديهي يعرفه حتى الطفل الصغير. الكلام ليس في المصداق الخارجي، الكلام ليس في الوجود المصداقي، الكلام في الوجود المفهومي، في المعنى، في المعنى الذي يرتسم في الذهن. هذا المعنى الذي يرتسم في الذهن واحد واحد، معنى أن شيئا في الخارج هذا يصدق على الواجب ويصدق على الممكن، لا فرق بينهما. نعم، وجود الواجب في الخارج واجب، وجود واجبي، بل يعني كيف نعبر، أعلى مراتب الوجود. يعني هذه إذا كانت هناك مرتبة من الوجود لا يمكننا أن نتعقلها، لا يمكننا أن نكتنها، هذه المرتبة من الوجود، هذه هي مرتبة وجود الواجب. وأين هذه المرتبة من وجود الإنسان ووجود البقر والشجر والحجر والمدر؟ فالوجود في الخارج، وجود الواجب في الخارج سنخ وجود مغاير لوجود الممكنات. لكن الكلام ليس في المصداق الخارجي، الكلام في المعنى الذي يرتسم في الذهن. المعنى الذي يرتسم في الذهن واحد وواضح وبديهي، أن ها هنا شيء في الخارج، أن ها هنا ذات تملأ الخارج، وأن هذا ليس محض وهم، ليس محض خيال مثلا. هذا المعنى الواضح، الكلام في هذا المعنى، الكلام هذا المعنى واحد أو ليس بواحد. الكلام ليس في المصداق الخارجي، ولهذا نقول لا بد أولا من تحرير محل النزاع، لأنه كثيرا من المرات المتكلمون والفلاسفة يختلفون، لكن في الواقع عندما نحلل أو نحرر محل النزاع نجد فريقا ينفي شيئا عن شيء، وفريق آخر يثبت هذا الشيء لكن لشيء آخر. واضح؟ فيكون هذا الاختلاف كما يقولون اختلاف لفظي، أو لا أدري كيف يقولون، نسيت. لا بد أن نحرر محل النزاع، هذا الذي ينبغي أن نتنازع فيه. ما هو؟ هل هو الوجود الخارجي؟ هل هو المصداق؟ أو المعنى الذي يرتسم في الذهن؟ نقول كلام الفلاسفة عن المعنى الذي يرتسم في الذهن هو معنى واحد، لا فرق بين واجب وممكن في هذا المعنى الواحد. فعندما نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد في ذاته، في وجوده الخارجي. واضح؟ ليس بمعنى لم يكن له كفوا أحد في هذا المعنى الذي يرتسم في الذهن. واضح؟ لم يكن له، ليس له مثيل في ذاته، في وجوده الخارجي. في الخارج لا يوجد عندنا مصداقان أو أكثر للواجب، لا يوجد عندنا أكثر من وجود للواجب. واضح؟ فيكون شريكا له مثلا. هناك ننفي، هناك ينبغي أن نوحد وأن ننفي الشريك. نفي الشريك منصب على هذا الوجود الخارجي، واضح، لا على المعنى الذهني. واضح؟ أظن أنه واضح.
سيدي بارك الله فيك.
نعم بارك الله فيك، جزاك الله تعالى خيرا. إضافة يعني لكلامكم، فإنهم يقولون لا مانع من الاشتراك في السلوب أصلا، يعني حتى لماذا؟ لأن الصفات السلبية لا وجود لها في الخارج. مولانا بارك الله فيكم، يوجد سؤال يقول الأخ الحسيني: لو يعيد الشيخ الفرق بين مشترك الأديب ومشترك الحكيم، بارك الله فيك مولانا.
الحكيم يعني هذا سهل، الحكيم يركز على الوضع واللفظ، ينظر إلى اللفظ. ففي الواقع الوجود، إذا أردنا أن نعرف الوجود اللفظي، وإذا أردنا أن نعرف أو إذا أردنا أن نعرف الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي، تعريفهما واحد، لكن كل من الحكيم والأديب يلحظ شيئا في التعريف، واضح؟ فالحكيم يلحظ جهة المعنى، والأديب يلحظ جهة اللفظ والواضح، هذا هو المراد.
بارك الله فيك مولانا. سؤال آخر يقول الأخ أراجي رحمة ربه: مولانا، ما معنى الجزء الإضافي هذا في المنطق، وهو كل ما كان تحت كلي سواء كان جزئيا حقيقيا كزيد أو لا كالإنسان الذي هو تحت الحيوان.
أحسنتم، نعم.
يقول: فالإنسان كلي وجزئي إضافي.
أحسنتم. فنحن عند نحن في التدريب في التجريد المفترض أنه الذي يعني مفترض هكذا نبني على أنه الطالب أخذ دورة في المنطق. فعندما نقول مثلا كما في هذا المورد جزئي إضافي، فالمفترض أنه يفهم، واضح؟ فالكلام في معنى ينطبق على معنى، معنى يصدق على معنى، بغض النظر أن يكون هذا المطابق المعنى، هذا مطابق بغض النظر يكون جزئيا أو كليا، هذا هو، هذا مرادنا من الجزء الإضافي، يعني هذا الجزء الذي بالإضافة إلى ما فوقه ما ينطبق عليه يكون جزئيا، وإلا هو في ذاته قد يكون كليا، كما في انطباق الحيوان على الإنسان. فالإنسان بالإضافة إلى ما ينطبق عليه من ويصدق عليه من الحيوان، الحيوان يصدق على الإنسان، يكون الإنسان جزئيا بالإضافة إلى الحيوان، لكنه في نفسه كلي ينطبق على كثيرين.
بارك الله فيكم مولانا وجزاكم الله تعالى عنا خيرا. هل من سؤال آخر؟ هل من سؤال آخر؟ أي إن شاء الله نعطي كلمة.
فإذا لا يوجد
للمولى بارك الله فيه، إن شاء الله سمعت. تفضل مولانا.
شيخ فيصل، إن شاء الله سجلت الدرس.
نعم نعم، وأرفعه الآن إن شاء الله.
إن شاء الله، بارك الله فيك شيخ فيصل وفي جهودكم، وبارك الله في الإخوة كذلك الكرام فضلاء.
مولانا، فقط حتى لا يلتبس الأمر على الإخوة، فقد غلطت في
اللهم أمين وجزاكم الله تعالى عني خيرا.
الإيراد الذي أوردته حول الحال كان على يعني على الدليل الثاني، وهو اتحاد مفهوم الاستدلال واتحاد مفهوم العدم، ذلك كان الدليل الثاني في ترتيب الشرح.
نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. إذا يوجد سؤال وإلا لا تنسونا من صالح دعائكم إن شاء الله إلى السبت منطق وتجري.
نعم،
في أمان الله
إن شاء الله. إن شاء الله. من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيام فقط تجديد. السلام عليكم.